الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وصلنا هنا. قال عكرمة عن ابن عباس وغيره: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت فيها في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الله عز وجل خص بعض الأمكنة وبعض الأزمنة بخاصية، وبناء على هذه الخاصية الله جل في علاه شرع في دينه أحكاما. فكما أنه سبحانه منع القتال في الآية التي قبلها في البيت الحرام، فإنه سبحانه وتعالى كذلك جعل للأشهر الحرم حرمة خاصة، ومن حرمتها أن لا يقع قتال فيها، ومعنى ذلك أن لا نبتدئ عدونا بقتال. فكما أنهم لو قاتلونا في بيت الله الحرام قاتلناهم، كذلك لو قاتلونا في الأشهر الحرم قاتلناهم. الأشهر الحرم ذو القعدة، في العربية بفتح القاف، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثم رجب. وذو القعدة وذو الحجة ومحرم متواليات سرد، ورجب فرد، إذا يقولون ثلاثة سرد وواحد فرد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. الشهر، السنة 12 شهراء، منها أشهر حرم ثلاثة متواليات، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. رجب كانت تعظمه قبيلة مضر في الجاهلية، وكانوا يصومون فيه، وصيام الناس اليوم في رجب هو أثر من أثار تعظيم مضر لذاك الشهر. وصح أن عمر كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون رجب ويجعلونه كرمضان، يوالون صومه من أوله إلى آخره، كان يضربهم رضي الله تعالى عنه. فرجب ليس كرمضان. نعم، رجب يصام من أشهر لا الحرم، يكثر فيه الخير الشاهد. الله يقول: الشهر الحرام، فالله عز وجل جعل مجموعة هذه الأشهر الأربعة وحدة واحدة، لأن حالها واحد، لأن الأحكام التي تخصها وتعتريها هي هي، لا فرق بينها. فالله عبر عنها بقوله سبحانه: الشهر الحرام، جعلها شهرا واحدا. الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال ذلك الدين القيم، ثم قال سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلامة ابن جرير بتفسيره أن نظلم أنفسنا فيهن إن لم نقاتل من قاتلنا، إن قتلنا فإن لم نقاتله فإننا ظلمنا أنفسنا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا خرج مخرج الغالب، فلا يجوز أن نستنبط منه أنه يجوز لنا أن نظلم أنفسنا في غيرها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا يدل على جواز ظلم النفس في غير هذه الأشهر، فقتال العدو في غير هذه الأشهر أمر متفق عليه، أمر لا خلاف فيه، أمر نمارسه، أمر لا نتحرج منه، فنصص الله على هذه للحكم الخاص بها، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإلا فيما عداها من الأشهر فالأمر الممارس المعمول به، فإننا ندرأ عن أنفسنا وإننا نباغت عدونا وإننا نقاتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة ور بغيرها. وقع خلاف بين أهل العلم هل هذه الآية محكمة أم منسوخة، وبلا شك أنها محكمة، النص الصريح الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد المسند من حديث أبي الزبير محمد بن تادرس المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام، لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، الصواب ويغزو الياء والتي تتاء، إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، إذا حضر شهر الحرام أقام حتى ينسلخ الشهر يقاتل. ومع هذا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القتال ولم يصد، إنما بدأ القتال في غير الأشهر الحرم، وبقي القتال إلى الأشهر الحرم إلى ذي القعدة، فقاتل فاستمر القتال. يقول أئمة التحقيق أننا لا يجوز لنا أن نقاتل عدونا في الأشهر الحرم، لكن بدأناهم قبله ثم استمر السجال والعراك بيننا وبينهم، فلنا أن نتمم القتال في الأشهر الحرم إذا بدأناهم قبله، أما أن نبدأهم فيه فلا. لو بدأناهم قبل الشهر الحرام حتى دخل الشهر الحرام وبقي السجال وبقيت المعركة قائمة فلنا ذلك، كذلك لو أنهم قاتلونا فلنا أن نقاتلهم. يا ترى ما هي الحكمة من ذلك؟ لو سأل السائل فقال ما هي الحكمة من منع القتال في الأشهر الحرم؟ الحكمة نتلمسها من منع القتال في بيت الله الحرام، والحكمة المشتركة بينهما نستطيع أن نذكر حكمتين باردتين ظاهرتين. الحكمة الأولى تأمين سبل الحج والعمرة، يعني تهيئة الأجواء وجعل الأمن يسود تمهيدا لذي الحجة حتى يستطيع يتمكن الناس من الحج والعمرة. والحكمة الثانية أن هذا المكان العظيم وهذا الشهر العظيم الله جل في علاه منع سفك الدم فيه إشارة إلى تعظيم سفك الدم، وأن سفك الدم في الشرع يجوز ضرورة وأما الأصل فليس كذلك، فسفك الدم في الشرع لا يجوز إلا عند الضرورة حتى مع الكفار. فهذا المكان العظيم وهذا الشهر العظيم ممنوع أن نقاتل فيه ابتداء، وإنما لا نلجأ إليه إلا ضرورة. قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، هذه الباء تسمى في العربية باء المقابلة، ومعنى ذلك أنهم إن بدأوا القتال من جانبهم فابدأوهم من جانبكم، قابلوا قتالكم قتالهم بقتالكم. قابلوا، النص القرآني معتصر مختصر ما يمكن أن لا يجل ولا يفهم. الشهر الحرام الشهر الحرام، وفي هذا إشارة واضحة جدا وقد غفل عنها كثير من الناس، إلى أن السياق والسباق فيه دلالة مأمونة على أن لا يشت الفهم وأن لا نحمل النص ما لا يحتمل، وأنه لا يجوز أن نفسر القرآن بمعزل عن سياقه. لو الكلام ما جاء في سياق الآية التي قبلها ولم يأتي ما بعدها ما يوضحها، فلا يمكن أن نفهم شهر الحرام بشهر الحرام إيش معنى. ففهمنا شهر الحرام بشهر الحرام من خلال السياق الذي قبله ومن خلال الكلام الذي بعده، فالسياق دلالة مأمونة على فهم مراد الله سبحانه وتعالى، والسياق القرآني من أوله إلى آخره بينه ارتباط وبينه حكمة. قال الشهر الحرام بالشهر الحرام. نسمع الحادثة الثانية التي، أو نسمع حادثتين، لكل يستنبط من كل حادثة حكم خاص. الحكم الأول يستنبط أنهم بدأونا بدأناهم، والحكم الثاني الذي يستنبط أننا إن بدأنا القتال في غير أشهر الحرم فدخلت علينا الأشهر الحرم تممنا قتالنا وجاز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم. ذكر ابن كثير حادثتين، في كل حادثة حكم من أحكام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نذكر الحكم الأول والقصة في صحيح البخاري. نعم.
ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم في الحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان
صلح الحديبية. ولا داعي أن نعيد ما ذكرناه في درس أمس في كلامنا عن صلح الحديبية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشهود. لما كان النبي مخيم في الحديبية، وكان ذلك في ذي القعدة وهو من أشهر الله الحرم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان ليفاوض والمسلمون بقوا بعيدين عن المفاوضة، وعثمان حليم، وإرسال النبي لعثمان يريد الصلح، يعني خص عثمان بالإرسال، شخصية عثمان شخصية صلح. فالنبي أنا في تقديري كما ذكرت لكم أمس خرج وهو يريد الصلح، خرج من المدينة وهو يريد الصلح. فالعرب لن تمكنه، والعرب لن تستطيع أن تقول للرأي العام وللناس أننا نحجب الناس عن مكة. حريص العرب أن مكة تبقى لكل الخلق، ليست لنا، ليس بإمكاننا أن نمنع. وعن جهيد العرب لن تسمح للمسلمين أن يدخلوا مكة، وقد حصل معهم ما حصل في بدر، فلم يبقى أمامهم إلا الصلح. فالنبي لما صالح صلح الحديبية فتحت مكة، صلح الحديبية فتح مكة، صلح الحديبية الفتح المبين، الذي ذكره الله عز وجل في أوائل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي هذا إشارة إلى أن التوفيق أولا من الله عز وجل، لكن التوفيق بالتدبير والتخطيط ووضع الأشياء في أماكنها. فالنبي كان موفقا صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه فكي الكماشة في الأحزاب، وكانت هذه بعد الأحزاب، والنبي يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فك الكماشة ولن يلدغ من هذا مرة أخرى. فعقد صلحا مع العرب ولم يعقده مع اليهود، فكسر الشوكة ثم تفرغ اليهود، خلص اليهود، رجع فتح مكة. التخلص من الأعداء ينبغي أن يكون في حنكة وفي حكمة، وأن تعرف طبيعة العدو، وأن تعرف الوسيلة التي تناسبه. فإن سلكت مع عدوك وسيلة لا تناسبه تعبت وأتعبت، وأبعدت عليك المسافات، وبذلت جهدا كبيرا دون فائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن يضع الأشياء في أماكنها بتدبير وتفكير وتخطيط مع توفيق الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الشاهد من هذا الحديث أن الكفار لما أرادوا، لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، إيش يعني عثمان قتل؟ يعني حرب، ليس بصلح. فالنبي مباشرة بايع أصحابه 1400 على الجهاد في سبيل الله في شهر الله الحرام. فإن بدأونا يستنبط من هذا أن الكفار إن بدأونا لنا أن نقاتلهم شهر الحرام بالشهر الحرام. هذه القصة، هذا الأمر الأول. الحديث الثاني:
وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف.
أحسنت، وتحصن فلهم يعني الذين فلوا ذهبوا للطائف وتحصنوا فيه. وتحصن فلهم، المراد بفلهم من فل من هوازن يوم حنين، وذهبوا للطائف فتحصنوا هناك. نعم.
عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. ولما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه.
إذن وجه الدلالة من القصة أن ذا القعدة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لأهل الطائف بالمنجنيق، دخل عليه وبقي محاصرا واستمر على هذا الحصار 40 يوم، حصل كثرة قتل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم في القتال، لكن مكث 40 يوم، خرج ذو القعدة، يعني دخل ذو القعدة وخرج والنبي محاصر لأهل الطائف صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة واضحة إلى أن من قاتل العدو ثم استمر القتال فدخلت الأشهر الحرم في القتال، فيجوز شرعا أن نتابع القتال ولا نقول في أثناء القتال هذا مهلكة، في أثناء القتال يقض الحجة فتقول أنا لا أقاتل، والعدو أمامك يحصدك ويقتلك. فإذا قتلت قبل الأشهر الحرم ثم دخلت الأشهر الحرم فلك أن تتابع القتال. فهاتان صورتان مستثنيتان من عموم قول الله سبحانه وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. شهر الحرام الأصل ألا يقاتل إلا في هاتين الصورتين، شهر الحرام شهر تفصيل لمعنى شهر الحرام شهر الحرام، دخل قبل ثم تستمر القتال أو قاتلوكم فتقاتلوهم. هذا تفسير ليس تخصيص، هذا تفسير لقول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام. نعم.
وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين.
حسبك. قبل أن نذكر هذا، الله يقول: والحرمات قصاص، والحرمات جمع حرمة، كغرفات وغرفة، وكظلمات وظلمة. حرمات مفردها حرمة، والحرمة كل أمر منع الله عز وجل من انتهاكه، فكل ما يحترم من زمان أو مكان أو منافع وأعيان فهو حرمة. فالحرمة الشيء الذي له وزن وقيمة، فهذه الحرمات التي لها وزن وقيمة يقتص منها بمحترم. من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته، وفي هذا تسلية. هذه الآية مع التي قبلها تفيد تسلية المؤمنين. المؤمن بطبعه لا يحب الاعتداء، والمؤمن بطبعه لا يقاتل في بيت الله الحرام ولا يقاتل في أشهر الحرم، فالأشهر الحرم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لا يقاتل فيها. هذا قتال يقلق، فالله عز وجل حتى يسليهم ويهون الأمر عليهم قال لهم والحرمات قصاص، هم انتهكوا حرمتكم فانتهكوا حرمتهم. لا إله إلا الله، جعل لهم حرمة في هذه الأشهر، جعل لهم حرمة في هذه الأشهر، لكن الحرمات قصاص، وأصل القصاص المساواة، ومن معاني القصاص تتبع أثر الجريمة بإنزال عقوبة فيها عدل، فقص الشيء إذا تتبع أثره. ومعنى والحرمات قصاص ما انتهكوه من حرمة الأنفس وفتنتها عن دينها وإزهاق الأرواح فعاملوهم بالمثل، فلكم أن تزهقوا أرواحهم. كأن في الآية إشارة إلى ما يسمى اليوم بالقانون الدولي. هذه الآية قانون دولي، لكن يفرضه المسلمون لما يكونوا أقوياء، فيعرفون البشرية حرمة بيت الله وحرمة هذه الأشهر، يصبح عرفا سائدا عالميا عند الخلق جميعهم أن هذه الأشهر لها حكم خاص، وأن هذا البيت له حكم خاص، وأننا لا نبدأ عدونا بقتال. وفي هذا إشارة إخواني، بل في هذا علاقة قوية جدا جدا لا ينتبه إليها إلا الموفق، في ذكر هذه الآيات بين آيات الحج، الآية التي بعدها الحج والآية التي قبلها قلنا فيها هذا تمهيد لأحكام الحج. فالسر في ذكر هذه الآيات بين الحج، سبق الحج وستأتينا بعد هذه الآية الأحكام المفصلة في القرآن للحج، في هذا إشارة إلى أهمية الحج، وأن الحج عبادة ليست عبادة فردية، وإنما الحج عبادة بشرية، مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون جميعا، فهيئت أحكام لزمانه وخصت أحكام لمكانه. والشرع تقصد أن لا يسفك فيه دم، لا بين يديه في الوقت ولا فيه في الزمان في المكان، حتى يتمكن من إقامة هذا المؤتمر العالمي العظيم، وحتى يتمكن من كان في أطراف الأرض من حضور هذا المؤتمر. فالآيات بالسياق تفيد هذا المعنى. فالحرمات قصاص، إن اعتدوا على حرماتنا بالزمان والمكان فإننا نعتدي على حرماتهم. ما أحسن شرعنا وما أعدله. فبعد أن قال الله عز وجل والحرمات قصاص، قال فمن اعتدى فاعتدوا، ومن اعتدى عليكم قال فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا، ولا بمثلي. ما الفرق؟ فرق كبير بين الآيتين، فرق كبير جدا. أن يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبين أن يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فرق كبير. بعد أن قال الحرمات قصاص، قال أن الاعتداء لا يكون إلا بالمثل. لو قلنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، كان إعراب مثل مفعول مطلق، ويكون الاعتداء مطلقا في كل شيء. لكن الشرع لا يريد هذا، يريد أن يكون الاعتداء من جنسه ومن نوعه دون أن يطلق. لو قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل، لجاز لنا أن نعتدي عليهم من غير جنسي ما اعتدوا علينا. لكن لما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا، بمثل ما اعتدى عليكم، الله جل في علاه يريد منا أن نعتدي بالهيئة والجنس والطريقة والباب الذي وقع فيه الاعتداء، فنعتدي عليه فقط في مثل هذا الأمر. نسمع تفسير الآيات.
كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وروي عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم الآية أنها نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة.
النسخ عند الصحابة وعند التابعين كما تبين معنا في آيات الصيام ليس إزالة حكم سابق بحكم بنص على وجه يثبت فيه حكم لاحق، وإنما نسخ عند السلف تخصيص العام، تقييد المطلق، تخصيص بعض الأفراد في بعض الحالات في بعض الصور يسمى نسخا. فكل ما سمعتم قال فلان نسخ، لا يخطر في بالكم النسخ الذي تعارف عليه الأصوليون، فالنسخ عند السلف أوسع من ذلك. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، هذه الباء في العربية تسمى باء البدل، تسمى باء البدل وليست زائدة. قد يتوهم توهم فيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا عليكم، وهذا الأمر ليس كذلك، وإنما هي باء البدل، ليكن بدل اعتدائهم اعتداء مثله من جنسه بطريقته في بابه، وليس اعتداء مطلقا في كل شيء. من اعتدى عليكم، لماذا يقع الاعتداء؟ لماذا يقع الاعتداء؟ لا يقع الاعتداء إلا ممن يرى نفسه أعز من غيره، وممن يرى نفسه أقوى من غيره، ممن يرى أن غيره دونه وأحقر ورى فيه أنه حقير، أنه ضعيف، أنه ليس بعزيز. فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه. في حقيقة الأمر أن تعتدي عليه هو صدقة عليه في حقيقة الأمر، هذا علاج عظيم للمعتدي. لذا الله عز وجل كما أنه قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. ووقع خلاف بين العلماء أن من أساء إليك الأحسن أن تعفو وتصفح أم الأحسن أن تقابل الإساءة بالإساءة؟ والصواب التفصيل، الصواب التفصيل. إن اعتدى عليك فرآك حقيرا، رآك ضعيفا، رأى نفسه عليك وهذا مدعاة لأن يبقى الاعتداء قائما، فالأحسن أن ترد الإساءة بالإساءة وألا تعفو ولا تصفح. فليس العفو والصفح دائما أفضل. أما من اعتدى عليك نزوة فلتة غفلة ثم لا يرى نفسه عليك وأن هذا الاعتداء بالعفو والصفح ينتهي، فالأحسن والأحب إلى الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والآيتان في سورة واحدة، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في آية في سورة واحدة. فإذن الأمر يعود على إيش؟ يعود أن الاعتداء على المعتدي ليس دائما مفضولا، هو مشروع، لكن نبحث هل هو فاضل أم مفضول؟ ليس ذلك مفضولا. وهذه الاعتداء يناسب العرب. العرب إذا قرأنا ديوانهم في نظرنا في أشعارهم نجد أن هذا الأمر معروفا عندهم. فالشاعر يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وبعضهم يقول ولي فرس للحلم بالحلم والجمن، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، ومن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. فالعرب عندها الاعتداء المعتدي أمر قائم عندها. فالشرع الله جل في علاه بين لنا أن الذي يعتدي على حرماتنا هذا ما وقع في هذا الذنب إلا من غرور وإلا من كبر وإلا من قلب الحقائق، كما أخبرنا ربنا عن الكفار، أخبرنا ربنا عنهم أنهم كانوا يقولون للمؤمنين غر هؤلاء دينهم، اغتروا بدينهم، تكبروا علينا، أرادوا أن يروا أنفسهم فوقنا فهم فقراء ذلاء، نحن أرفع منهم. من تكون هذه نفسيته هذا يصلح معه أن إن اعتدى أن تعتدي تماما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجان لما رآه في معركة يتبختر أمام المشركين يمشي بكبر ويتبختر، فالنبي يقول لأصحابه إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، هذه المشية التي فيها كبر وفيها تبختر الله لا يحبها إلا في هذا الموطن، في موطن القتال. وهذا الاعتداء الله عز وجل لا يحبه إلا في هذا الموطن، فهذا الموطن الله عز وجل يحب هذا الأمر وشرعه، هذا الاعتداء هو شرعه وجعله اعتداء من أجل أن يرى هؤلاء أنفسهم ويعرفون حقيقتهم ولا يرون أنهم في الأعلى وأنهم الأعز وأنهم الأقوى وأنهم الأكثر وأن الأمر إليهم وأن الأحكام بأيديهم. فهؤلاء بهذا التصور الذي نبع منه ذاك الموقف هم معتدون، بدأ الاعتداء من هنا. لذا قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم قال فاعتدوا عليه قال بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا يعني قانون دولي يعرفه الكفار منا، يعرفون أننا لا نقبل الدون في ديننا ولا نقبل الهوان. ومما ينبغي أن يذكر ولا ينسى وهو ظاهر لكن بحاجة لأن نتكلم عليه ولا سيما في هذا السياق، قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الخطاب للمسلمين جميعا أيا كان، أينما وقع الاعتداء على أي مسلم فقد اعتدى عليه. الخطاب يخص المسلمين أيا كان، في أي تحت أي سماء، تحت السماء، في أي مكان كان أو فوق الأرض، متى وقع الاعتداء على بعضنا فهو اعتداء علينا. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالمسلم له حرمة والمسلم له منزلة، فلا يطمع الكفار إذا وجد هذا القانون الدولي في تنظيم علاقة المسلمين مع الكفار، وكان المسلمون ذمة واحدة، والدم الذي يراق في أي بقعة من بقاع الأرض اعتداء ويقابل الاعتداء بالاعتداء، فحينئذ يبقى هذا الأمر، تبقى للمسلمين الحرمة العظيمة. ذكر الاعتداء كما ذكرنا في المرة السابقة إنما هو من باب المشاكلة. نعم، المراد من اعتدى، من تجاوز الحد في معاملتكم سواء بأخذ المال أو بسفك الدم أو بهتك العرض، فلكم أن تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
ونقل ابن جرير عن مجاهد بل الآية مدنية بعد عمرة القضية، وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة.
حقيقة في لفتات أذكرها على عجلة والوقت أدركنا. واتقوا الله، الأحكام الفقهية مع القضايا العقدية والأمور الغيبية، ونحن ذكرنا الغيب وأهمية الغيب وكثر ذكر التقوى في الآيات الأحكام، والتقوى أصلا هي غيب، وهذا يعني يؤكد ما قلناه من الوحدة الموضوعية. هذا أمر مقرر في الشرع. اتقوا الله، لا تتعدوا ما أوجب الله عليكم، ما أمركم به فافعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله، الخطاب في الاعتداء، والخطاب الحرمات قصاص، والحرمات أنهم يقاتلون، والله يقول لنا اتقوا الله واتقوا الله، كل هذا الأمر مربوط بالتقوى، كل هذه الأمور والامتثال لهذه الأحكام حتى تهذب النفس البشرية، وحتى يكون القتال بباعث صحيح، ولا يكون القتال بباعث الانتقام وبباعث التشهي وبباعث المصالح الدنيوية، وإنما هذه أحكام أخروية، هذه أحكام شرعية. قال الله عز وجل واتقوا الله، ثم قال الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين، أيضا المتقين تقوى، والتقوى غيب. وفي قوله واعلموا الأمر بالعلم، واعلموا، وهذا آكد من الخبر المحض. لو كانت الآية مثلا واتقوا الله إن الله مع المتقين، والآية واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، فقوله واعلموا أن الله مع المتقين هذا أوكد أكثر تأكيدا من لو كان الأمر خبرا محضا، من لو كان الأمر خبرا محضا وإن الله مع المتقين. قال واعلموا أن الله مع المتقين، تنبيه لأهمية التقوى، وهذه المعية في مثل هذا السياق لها معنى ولها إشارة، وهي التأييد. المعية الله عز وجل له سبحانه معيتان، معية عامة تخص الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وهي المعية بسمعه وبصره سبحانه. ثم هنالك معية خاصة، وهي معية النصرة والتأييد والحفظ، والمراد بهذه المعية الثانية للأولى، واعلموا أن الله مع المتقين. وما أحوج من يقاتل عدوه إلى معية الله سبحانه وتعالى. كثر التعليل في رسائل الجهاد والقتال، جاءت آية كنت أظن أن نصيب اليوم نفرغ منها ثم غدا نبدأ بآية الحج، غدا إن شاء الله نتكلم عن الآية التي بعدها وهي تفصيل وتدليل لما سبق من أحكام، وهي بين هي في الجهاد أيضا لها صلة كبيرة بالجهاد، ثم انتقل جل في علاه لأحكام الحج، ولما نأتي لأحكام الحج فلا داعي لأن نذكر وجه الربط بين هذه الآيات والآيات التي قبلها، فقد ذكر ذلك في درسنا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.